طيب ما هو الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين؟ طيب ويجتمعون في ماذا؟
في ماذا يشتركون؟
لا في التحريف، التحريف والانحراف. طيب لكن أقصد من حيث الفن الذي يشتغل به، من أي وجه هذه؟ بأي اعتبار؟ من يجيب؟ عندك؟ يعني ما هي صورة الأمر الذي اجتمعوا فيه؟ ومن لا شك خاضوا في الأمور الدينية، المسائل الإلهية ومسائل الإيمان، لكن بأي اعتبار؟ للتوصل إلى ماذا؟ من يا إخوان يكمل ما ذكرت؟ بس من أي وجه؟ أحسنت، يعني يتفقون في أن الجميع يعني أعرض عن القرآن والسنة واتخذ طريق الدلائل العقلية للتوصل إلى ماذا؟ إلى معرفة الله وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى على وجه إيش؟ الدلائل العقلية التي يسمونها ماذا؟ يقينية. دلائل ماذا؟ يقينية. ولهذا يريدون أن يوثقوا بين، قالوا نريد أن نوثق بين أدلة الوحي وبين هذه الدلائل، بين هذه الدلائل العقلية، عقليات وهي في الواقع جهليات. طيب وكيف يرد على هذا؟ كيف يرد على هذا الكلام؟ من؟ طيب من وجه، يعني من أي وجه أنه يعني أن الزلل حليفه؟ من أراد أن يحكم في شيء من أمور الدين بغير ما جاء به الرسول فحليفه الزلل ونصيبه الخروج عن صلاة الله المستقيم. كيف هذا؟ هذا يحتاج إلى توضيح. كلام صحيح، المقصود لا زال موجود عندك. بنوا هذه المسائل على الدلائل العقلية التي هي من وضع البشر، فهي إذن في نفسها غير معصومة من الخطأ والزلل، وأيضا إذا انضم إلى ذلك ماذا يفعل؟ نظر الناظر، فالناظر غير معصوم. إذا اجتمع يعني الأمران وهو عدم سلامة الدلائل نفسها من الزلل والخطأ، وهكذا أيضا عدم سلامة الناظر من الفهم الخاطئ، كان هذا يعني ماذا؟ مبعدا لهم عن الصواب، بخلاف أدلة الوحي فهي في نفسها ماذا؟ معصومة، وهي أبعد ما تكون عن ماذا يا أخوان؟ عن الخطأ والزلل، بل كل ما جاءت به حق من عند الله سبحانه وتعالى. وإنما قد يدخل الزلل والخطأ من جهة إيش؟ الناظر، من جهة الناظر. إذن فالمعتمد على الدلائل النقلية، دلائل الوحي، أبعد عن الانحراف عن الصراط المستقيم. طيب قول أبي يوسف رحمه الله يعني أن من طلب علم الكلام تزندق، من يوضح هذه الفقرة؟ ويعني كيف يكون علم الكلام سبيل إلى الزندق؟ كيف؟ يعني ما هو السبب في أن من طلب علم الكلام تزندق؟ عندك؟ طيب كلام صحيح، بقي التكملة. أحسنت، لأن علم الكلام مشتمل على المواد الفاسدة، ومن هذه المواد نبذ الكتاب والسنة والاعتماد على ماذا؟ على العقل والمقياسات العقلية. طيب هل علم الكلام يدخل تحت يعني ماذا يا أخوان؟ لفظ العلم عند الإطلاق، هل يدخل في لفظ العلم عند الإطلاق؟ ما هو الدليل؟ ذكروا مثال، لأن العلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة، لكن هذا بنى عليه أهل العلم أحكاما تدل على أن علم الكلام ليس من العلم. ما هي؟ أخوة الذين ما أجاوا عندك عمل؟ إذا أوصى لعلماء بلده، لا يدخل فيهم علماء الكلام أهل الكلام، لأنهم لا يدخلون تحت مسمى العلم. وهكذا إذا أوصى بكتب العلم تخرج كتب الكلام لأنها لا تدخل في كتب العلم. طيب ما هي أو ما هو ما هي فواتح الكلم؟ ما هي فواتح الكلم؟ عندك فواتح الكلم مقصود أصولها، وهو ما يعبر به عن الغامض والخفي بعبارة ماذا يا أخوان؟ واضح، وهي البلاغة. والخواتم، ما هي الخواتم؟ أن الله عز وجل ختم به وبما أوحى إليه الرسالة والنبوة. والجوامع الدال على المعنى الكثير. وهل جاء في هذا حديث عن النبي عليه السلام أنه أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه؟ الفلدي ما أجابه يا أخوان، عندك وهو ضعيف فيه بالله، لكن هل هناك ما يدل على أنه عليه السلام كذلك؟ نعم شواهد، له شواهد ضعيف لكن له شواهد، شواهد الصحيح يحسن بها. وبالأخص خواتم الكلم وجوامعه هي التي وردت صحيح. أما فواتح الكلم فهذا مدل عليه بأدلة أخرى. طيب قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. وهنا يا أخوان المقصود بهذه الفقرة بيان كفاية ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا كان أوتي فواتح الكلم التي يعبر عن المقصود الغامض الخفي بعبارة واضحة غير ملتبسة، وجوامع الكلم وهو الدلالة على المقصود بلفظ قليل، دل على أن ما جاء به كاف وموفن يعني ماذا يا أخوان للمقصود من معرفة مسائل التوحيد والإيمان وسائر أحكام الشريعة. ولا تهم يا أخوان أنه مرت يعني قاعدة في كتاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى في بيان يعني أن دلالة القرآن والسنة على يعني ما يقال ذات الله وصفاته وأسمائه وسائر مسائل التوحيد والإيمان يعني ما يقال هي أوفق وأبعد عن الزلل لأمور. من يذكر يقول هذه القاعدة؟ من يذكر هذه القاعدة؟ تفضل. صدق المبلغ عن الله وأيضا نصحه للأمة إضافة إلى كمال البيان بكمال العلم. فالله سبحانه وتعالى ورسوله الذي يتلقى هذه الأحكام عن الله يعني يجمعان هذه الأوصال الثلاثة: الصدق في القول، ويعني ماذا يا أخوان المنافي الذي ينافيه الكذب، وكمال العلم الذي ينافيه ماذا يا أخوان الجهل، وأيضا فصاحة العبارة، فصاحة ماذا يا أخوان العبارة ووضوحها الذي ينافيه ماذا يا أخوان العي وعدم الفصاحة. فمن كان هذا يعني صفته فلا شك أن قوله وأن يعني ماذا يا أخوان لفظه يكون في غاية الوضوح والبيان للمقصود، في غاية الوضوح والبيان للمقصود، وفيه غنية يعني ماذا يا أخوان في الدلالة على المقاصد الشرعية. قال هنا أخ يسأل يقول: لم يدرس لمعة الاعتقاد ولا الواسطية، هل يدخل هذا الدرس وجزاكم الله خيرا؟ لا، ما يدخل هذا الدرس، الدرس هذا يحتاج إلى يعني ماذا يا أخوان كتب، دراسة كتب قبله حتى يعني يمهد معرفة هذه المسائل، لأن فيها قوة وصعوبة كما ستأتي. إذا ما درس شيء من كتب العقيدة، هو ما هو شرط أن يدرس لمعة الاعتقاد والواسطية، إذا ما درس شيء من كتب الاعتقاد قد يدرس غير اللمعة، قد يدرس مثلا الاقتصاد المقدسي، قد يدرس كتبا أخرى، هذه ما هي يعني يعني منصوص على دراستها أنه لا بد من دراستها، ولكن المقصود أنه يدرس مقدمات من كتب العقيدة مختصرة حتى تسهل له ماذا إخوان فهم هذا الكتاب. أما إذا لم يدرس بتاتا فيعني سيضيع عليه الوقت وربما يخرج بفائدة قليلة أو بمعلومات سطحية. قال رحمه الله: فبعث بالعلوم الكلية، يعني القواعد، بعث بالعلوم الكلية أي بالقواعد الكلية. والقواعد الكلية إخوان هي يعني ماذا إخوان؟ القاعدة، القاعدة هي ماذا إخوان؟ المعنى، القاعدة هي المعنى الكلي الشامل لمسائل كثيرة، الشامل ماذا إخوان؟ لمسائل كثيرة. هذا معنى قوله بالعلوم الكلية. فمثلا يعني ماذا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما بعث به، وهذا يا إخوان يرجع إلى ما سبق من أنه أوتي فواتح الكلم وجوامعه، أوتي هذا معنى ما سبق ذكره أنه أوتي فواتح الكلم وجوامعه، لأنه يعبر بعبارة قليلة فصيحة تدل على معاني ما يا إخوان كثيرة. وهذه هي القواعد الكلية، وهذه العلوم الكلية. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا يعني ما يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام مما روي عنه وهو من القواعد التي هي مضطردة في مسائل لا تعد ولا تحصى، أيما قرض جر نفعا فهو ربا. انظروا، هذا مما روي عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في صحة كلام إلا أن العمل ماذا يخوان عليه عندها العلم. فأيما قرض جر نفعا فهو ماذا يخوان فهو ربا. أو المثال بالأصح: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. هذه العبارة ماذا يا أخوان؟ وجيزة، لكن لو تأمل فيها المتأمل لوجد أن جميع أحكام الشريعة تدخل ماذا يا أخوان؟ تدخل فيها صحة الأعمال بالنيات، ترتب ثمار الأعمال على يعني حسب النية، صحة الأعمال عند الله عز وجل بالنية. فهي عبارة جامعة وفصيحة وبليغة تدل على علوم إيش؟ كثيرة. فهذا معنى قوله بعث بالعلوم الكلية، وهو معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتي فواتح الكلم وجوامعه. قال: على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. وما يفرعه ويفصله المتأخرون هو في الواقع يعود إلى هذه القواعد الكلية والعلوم الكلية. فالواقع أن يعني ما يا إخوان هذا البسط الذي يوجد في كلام المتأخرين يعني ما يا إخوان فيه مزيد، ما يا إخوان فيه مزيد تفصيل، وفيه مزيد يعني ما يا إخوان تفريع، ومزيد يعني ماذا يا إخوان تصنيف وكتابة، حتى يبلغ الأمر إلى ماذا يا إخوان إلى مجلدات كبيرة، وهي في الواقع ترجع إلى ماذا يا إخوان إلى أصول، إلى أصول قليلة، إلى ماذا يا إخوان إلى أصول قليلة. حتى جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم نقطة كثره الجاهلون، العلم نقطة كثره الجاهلون. وهذا معنى أثر علي رضي الله عنه أنه كلما ابتدع شخص بدعة وخالف الصواب اتسعوا في الجواب عليه، توسعوا في الجواب عليه وتفصيل الرد حتى صار كلام المتأخرين كثيرا، لكن بركته ليست كبركة كلام المتقدمين مع قلته. قال: لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم أن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه أنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أبقى. هذا كلام فاسد، وإنما المتقدمون استغنوا عن تلك التفريعات وعن ذلك التطوير الحشو بالعبارات ماذا إخوان القليلة. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير التلف، يعني سواء من كان يعني ماذا إخوان من أهل الكلام معتريا بالفقه فقال هذه المقالة، أو كان من المتكلمين الذين خاضوا في مسائل الاعتقاد وزعموا أنهم يعتمدون على العقليات في إثبات يعني ماذا يقولون في إثبات الإلهيات. هؤلاء كلهم محجوبون عن معرفة مقادير السلف ومنزلتهم في العلم. قال: وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنه المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. الأطراف المقصود بها التفريعات التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. ولهذا يا أخوان العلماء المحققون من المتأخرين يوصون بماذا يا أخوان؟ يوصون بضبط القواعد والأصول، قواعد وأصول الشريعة، سواء كانت المتعلقة بمسائل التوحيد والإيمان والأسماء والصفات، أو متعلقة بالمسائل ماذا يا أخوان؟ العملية، أو متعلقة بالمسائل العملية. فالاهتمام بالقواعد والأصول هذا في الحقيقة من سلكه سالي كل طريقة السلف، سالي كل ماذا يا أخوان؟ لطريقة السلف، لأنه كما ذكر ابن أبي العز أنهم ماذا يا أخوان؟ انشغلوا بماذا يا أخوان؟ بالعلوم الكلية وضبط ماذا يا أخوان؟ القواعد، وضبط القواعد وشد المعاقد فيها ومراعاة الأصول، وما كانوا يعتنون بالتفاصيل والأطراف وكثرة التفريعات، لأنه مهما قدر من فرع أو من مسألة فعند ضبط الأصول ترجع ما يا أخوان إليها، فيختصر الإنسان الطريق ويقل يعني ما يا أخوان كلامه وتفريعه والحشو فيما يقرر أو فيما يقول أو فيما يا أخوان يقول. ولهذا الإمام القرافي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الفروق ذكر نحو من هذا الكلام، أن الاعتناء بالقواعد الكلية والأصول الشرعية هذا يؤثر على السالك الطريق ويوصله إلى معرفة الحكام الشرعية بطريق ماذا يا أخوان مختصر. أيضا كما أن ضبط القواعد يضبط للإنسان يعني ماذا يا أخوان ما يتوصل إليه من تقرير للأحكام الشرعية، فلا تختلف عليه ولا تتناقض، فلا تختلف عليه ولا تتناقض، وهذا بخلاف من اعتنى بالأطراف وهي التفريعات، ويعني ماذا يا أخوان على حد تعبير الفقهاء بالفرعيات، بماذا يا أخوان الفرعيات، فإنه ربما انتهى عمره ولم يصل إلى ماذا يا أخوان إلى المقصود كما ذكر هذا القرافي رحمه الله. فيعني ماذا يا أخوان نقص في حق طالب العلم، بل ربما يكون هذا عائقا من العوائق التي تمنع الإنسان من الوصول إلى المراتب العالية في العلم، مراتب المحققين الراسخين. نعم الإنسان يعني ما يا أخوان يستفيد مما قد يحصله من المسائل والتفريعات وبسط الأطراف ومعرفة المسائل مسألة المسألة وحكمها وأدلتها، هذه فائدة وهذا من فقه الدين، لكن المقصود أن طالب العلم إذا كانت همته يعني ما يا أخوان تهدف إلى أن يصير من العلماء المحققين الراسخين الذين يضبطون يعني ما يا أخوان الأحكام الشرعية ويحررونها تحريرا بالغا ويوضحون يعني مآخذها ودلائلها ويجمعون بين متشابهها والمختلف من أدلتها ويدفعون الإيرادات والشبهات إلى نحو ذلك مما هو من شأن العلماء الراسخين المحققين، فعليه بضبط ما يا أخوان القواعد. ومن قلت عنايته بالقواعد والأصول العامة الكلية ظهر يعني خلل ذلك في كلامه، إما بضعف التقرير وطرح المسائل وتصويرها، وإما يعني قصور الترجيح أو عدم الإفصاح الكافي في وجه الصواب في المسائل المختلف فيها أو في المسائل المتفق عليها، لكن على وجه ما يقال على وجه عدم البيان الكافي والتصوير الكافي لها، وهكذا ربما حصل الاضطراب والاختلال في كلامه، وهذا كل ما يقال بقدر التقصير في ضبط القواعد والأصول الكلية في سائر العلوم الشرعية. نعم يا أخوان الذي ليس له الهمة ويعني ماذا يا أخوان في الوصول إلى مراتب العلماء المحققين الراسخين يختصر مثلا أو يختار يعني ما يوصله إلى معرفة المهمات من أمور دينه ثم ماذا يا أخوان يمضي، لأن سلوك طريق يعني ماذا يا أخوان ضبط القواعد والأصول هذا يحتاج إلى ماذا يا أخوان يحتاج إلى صبر وإلى ماذا يا أخوان؟ وإلى مثابرة، وإلى مثابرة لا سيما وأن المتأخرين من الناس ليست أفهامهم كأفهام السلف. السلف كانوا يهتمون بضبط القواعد والأصول العامة الكلية، وهذا كان في غاية من السهولة عندهم. لماذا يا أخوان؟ لأن هذه القواعد وهذه الأصول التي بنيت عليها أحكام الشريعة هي في الأصل مرتكزة في ماذا؟ في فطرهم. هم عرب، هم ماذا يا أخوان؟ عرب. وهذه القواعد ولا سيما القواعد الأصولية في الغالب ماذا يا أخوان؟ ولا سيما القواعد الأصولية في الغالب وكثيرها بل أغلبها إلا القليل منها العرب مفطورون عليها، يعرفونها سليقة، يعرفونها ماذا يا أخوان؟ سليقة. وهكذا أيضا القواعد الشرعية التي يعني هي ليست قواعد لغوية محضة، أيضا لأنها مبنية على القواعد اللغوية تنضبط عندهم انضباطا تاما من غير حاجة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى كلفة وإلى ماذا يا أخوان؟ تأمل عميق. لأن ماذا يا أخوان؟ لأنهم عرب يفهمون القول ويضبطونه، بخلاف المتأخرين. بخلاف يا أخوان المتأخرين فإنهم لما قصروا في ضبط لغة العرب ودخلت في ألسنتهم العجمة وتشوشت أذهانهم وصار أكثر الناس ليس له عناية، ربما يقرأ الكلام العربي يعني فيجده معقدا أكثر من الكلام ماذا يا أخوان؟ الأعجمي من اللغة الإنجليزية ونحوها، وربما كان يضبط اللغة الإنجليزية أكثر من لغة العرب، أكثر ماذا يا أخوان؟ من لغة العرب. فلهذا صار ضبط هذه القواعد عند المتأخرين فيه مال يا أخوان يحتاج إلى جهد وإلى ماذا؟ وإلى زمان، وإلى مال يا أخوان زمان. ولا سيما أن هذه القواعد دخل فيها علم الكلام والمنطق فعقدوا العبارات فيه وأكثروا من الحشو فيه حتى لا يكاد يصل يعني مال يا أخوان طالب العلم إلى المهم منه إلا بجهد ومشقة، إلا مال يا أخوان بجهد ومشقة، كما ذكر هذا اليوم الصنعاني في كتاب مزالق الأصوليين وغيره من أهل العلم، وغيره من أهل العلم. لكن على قدر الهمة يكون الصبر المثابرة، فمن أراد أن يصل إلى مراتب أهل التحقيق والرسوخ في العلم فعليه بالصبر والمثابرة والاهتمام بضبط القواعد والأصول الكلية في سائر العلوم الشرعية، في سائر ماذا يقوان العلوم الشرعية، فإن هذا يغنيه ويقرب له الطريق في الوصول إلى معرفة أحكام الشريعة بانضباط وبعدم اضطراب واختلال وبفهم راسخ وتقرير متين، وهكذا أيضا بعد ضبط الأصول باختصار، بعد ضبط الأصول ما يقال باختصار. قال رحمه الله: وتالله ما امتاز عنه المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رحمه الله: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، وهم بعضهم يقوم من الماتريدية والأشاعرة، ومن آخر من شرحها من هؤلاء المعطلة الثقاف صاحب الأردن أو سوريا، الأردن صح، الذي كان بينه وبين الإمام الألباني رحمه الله صراع، كان بينه وبين الإمام الألباني صراع. قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض، والعرض والعرض بفتح الراء، وهذه اصطلاحات منطقية كلامية سيأتي يا أخوان الكلام عليه في بابها. قال: ونحو ذلك أي من الألفاظ الكلامية المنطقية لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، يعني مثلا كان يقول علم البلاغة، علم يعني ماذا يا أخوان الإملاء، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، هذه الألفاظ وهذه العبارات يعني ألفاظ اصطلح عليها أهل العلم وجعلوها اصطلاحات على العلوم الشرعية وهي اصطلاحات علمية صحيحة. قال: ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، يعني بهذه الألفاظ المنطقية يعني ماذا يا أخوان، وهذه الألفاظ الكلامية لفظ الجوهر والجسم والعرض، يعني لم يكرهها السلف باعتبار كونها اصطلاحا جديدا، ولا كرهوها في مقام الدلالة على الحق والمحاجة عن الباطل بها، وهذا من باب مخاطبة المخالف بما يقال باستلاحة حتى يفهم المقصود، وأيضا حتى يكون في ذلك حتى تكون الحجة عليه ما يقال أبلغ. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كانت هذه طريقته في محاججة المخالفين، يحاججهم بمنطقهم وب يعني ماذا يقال قواعدهم، ثم يقلبها عليهم، ثم ماذا يقال يقلبها عليهم. وهو صاحب العبارة المشهورة: ما احتج مبطل بحجة عقلية ولا نقلية إلا كانت عند التحقيق حجة إيش عليه، لأن النقل يأتي بالحق والعقل الصحيح يوافق النقل ماذا يقال الصريح. إذا فمهما جاء المبطل بحجة عقلية ولا نقلية على باطله إلا كانت عند التحقيق حجة عليه. قال: بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يعني فالحاصل يا أخوان أن هذه الألفاظ المنطقية الكلامية إنما كره السلف وكره أئمة الإسلام الكلام بها لأن تشتمل على معاني فاسدة، ولا سيما يا أخوان أن المنشغلين بها والذين جعلوا ديدنهم التعبير بها لا سيما في مسائل الإلهيات مقاصدهم من التعبير بها مقاصد فاسدة، مقاصد مال يا أخوان فاسدة. فصارت هذه الألفاظ ألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل، وما كان كذلك فالواجب مال يا أخوان اجتنابه، لأنه لا يجوز إيهام الباطل بالاتفاق، لأنه لا يجوز ما يقال التعبير بما يوهم الباطل، لا يجوز التعبير بما قد يحمل على معنى فاسد بالاتفاق. وهذا بالألفاظ ما يقال المجملة، وهذا ما يتعلق بالألفاظ المجملة. وإلا فهي مع دلالتها واستخدام أهلها في الغالب لهذه المعاني الفاسدة قد تطلق وتستخدم في معاني ما يقال في معاني صحيحة. ولكن يا أخوان في العبارات الشرعية غنية، في العبارات الشرعية التي جاء التعبير بها في القرآن وفي السنة كفاية وغنية، ولا حاجة إلى الألفاظ التي يدخل منها الباطل والفساد على المرء في إيمانه وفي معتقده وتوحيده. وباب حسم مواد الفتنة والشر والباطل هذا أمر ما يخوان له حظ من العناية في الشريعة، في ما يخوان في الشريعة. وما نهى السلف وأئمة الإسلام عن التعبير بهذه الألفاظ إلا لهذا الغرض، إلا ما يخوان لهذا الغرض. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به ما يخوان أولها. قال هنا: ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. وأهل المنطق والكلام دائما وأبدا وهم في حيرة واضطراب. والجويني رحمه الله وهو ممن تافع علم الكلام عبارته في آخر عمره مشهورة، حيث قال: يعني لقد خضت البحر الخضم، ويعني ماذا وجمعت وفعلت وفعلت، وها أنا اليوم أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وقد اعترفوا بالحيرة واعترفوا بعدم يعني ما يقال بعدم الطمأنينة في قلوبهم لما يخوضون فيه من الجدل والمنطق والكلام. طيب، وهذا يا أخوان جزاء من أعرض عن الوحي والهدى الذي بعث الله به محمدا، ويعني ما يا أخوان واشتغل بغيره، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا الضيق والاضطراب والحيرة الذي في نفوسهم هذا من الضنك الذي وعد الله به: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أراد الله به خيرا منهم وفقه للتوبة في آخر عمره كما حصل الجويني والرازي وغيرهما أو غيرهما. قال: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال. وهذا يقول لتعلموا أن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل هي من أعظم أسباب الجدال. وعلى هذا جاءت نصوص أهل العلم، نصوص ما يقال أئمة الإسلام على هذا، ك كشيخ الإسلام وغيره، أن الألفاظ المجملة هي المحور الرئيسي والسبب الرئيسي في حصول النزاع والخلاف بين أهل الإسلام، لا سيما في باب ما يقال العقائد، في باب ما يقال العقائد، كما ذكر هنا ابن أبي العز، والاجتمال المقدمات مع الحق والباطل، كثر المراء والجدال، لأن كلا من المختلفين ربما يحاجج خصمه بنفس ما يقوله فيقصد المعنى الصحيح، وخصمه يقصد ما يقوله المعنى الفاسد، فيحصل المراء والجدال. قال: وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حذر عنه علمه إلى آخره. سيأتي هذا يا إخوان في كلام الطحاوي وشرح ابن أبي العز. وعلى هذا يا إخوان أمثلة كثيرة، على هذا أمثلة كثيرة، فالمعطلة من المتكلمة وأهل المنطق يعبرون عن نفي الصفات بعبارات مما يدعو أهل الحق إلى أن يناقشوه بهذه العبارات، ويبسطوا ماذا يا أخوان الكلام، ويحصل بينهم ماذا يا أخوان الجدال، ويعني ماذا يا أخوان والنزاع. فربما قالوا عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس بجسم، ليس ماذا يا أخوان بجسم، وهذا من العبارات المحتملة للحق والباطل التي قد تحتمل نفي الصفات، وقد تحتمل ماذا يا أخوان معنى صحيح، وقد تحتمل معنى صحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفرا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم، وأدخل في عدادهم، وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا من تواضعه رحمه الله. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، هو حسبنا ونعم الوكيل. إذن في زمن ابن أبي العز وما حوله شرح الطحاوي يعتبر إيش؟ مختصر، يعني يدرسه من إخوان؟ يدرسه البادئ، ربما يدرسه البادئ، وفي زمننا يدرسه ماذا إخوان؟ المنتهي في دراسة علم العقيدة. ولكل دهر دولة ورجالها. قال رحمه الله قوله الآن شرح في شرح العقيدة الطحاوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. قال في شرحه: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق. التوحيد معناه معلوم عندكم، يعني ما يا إخوان معناه اللغوي أنه مصدر وحدة، يوحد توحيدا هو جعل الشيء واحدا، قال: وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وهو التوحيد. وهذا ما دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي بعض الألفاظ أن يوحدوا الله أو يعبدوا الله، وهو التوحيد. والإقرار بالتوحيد وبإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا يستلزم الإقرار بما يفعل بالنبوة والرسالة. من دعية ما يعني ما يفعل من يهود ونصارى ومشركين إلى توحيد الله وإلى الشهادة بلا إله إلا الله، هذا ما يفعل يستلزم الإقرار ما يفعل بالنبوة والرسالة. لأنه قد يقول قائل: هل معنى هذا أنه يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وإن لم يقر بالرسالة والنبوة؟ هذا ليس ما يقال مقصودا، بل المقصود أنه يقر بألوهية الله ويعترف بوحدانيته بالعبادة، ويقر برسالة ونبوة ما يقال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا لم تكن لا إله إلا الله نافعة له ومخرجة له من الكفر إلى ما يقال إلى الإيمان. قال لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. وهذا هو مذهب المتكلمين، لهم في ذلك ثلاثة مذاهب. في أول ما يجب على العبد، أما أهل الحق وأهل الإيمان فمعتقدهم أن أول واجب على العباد توحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار بوحدانيته والشهادة بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعتقد أهل الحق أن توحيد الله عز وجل والإيمان به هذا في الأصل أمر فطرت عليه ماذا يا أخوان؟ النفوس، فطرت عليه النفوس، أمر فطري. وعلى هذا جاءت نصوص القرآن والسنة، طيب كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء. ومعنى حنفاء الحنيف هو الخالص من الشرك، المقبل على الله المائل مال يخوان عم العدام، المائل مال يخوان عم العدام. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكل مولود كما قال عليه الصلاة والسلام يولد على الفطرة، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على الناس وهم في صلب ماذا؟ آدم. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن فالخلق مفطورون على معرفة وحدانية الله والإيمان به وبما له من يعني ما يخوان وبما له سبحانه وتعالى من أسماء وصفات كمال، من أسماء وصفات كمال. إلا أن هذه الفطرة تتغير وتفسد بسبب ما جند الشيطان له نفسه من إغواء بني آدم، من إغواء ماذا يخوان بني آدم وإغواء الخلق وصدهم عن صراط الله المستقيم. فاحتاجت هذه الفطرة إلى تنمية وإلى ماذا يخوان يعني ماذا تعريف حتى يعني ماذا يخوان حتى تنبعث في نفوس أهلها، حتى تنبعث في نفوس أهلها. فمنهم من يوفقه الله سبحانه وتعالى لقبول الرسالة والإيمان والتصديق بما يوافق ما فطره الله عليه، والمقصود ما يخون بالفطرة هنا قبول الحق ومعرفته والتهيؤ له، قبوله قبول التوحيد ومعرفته والتهيؤ ما يخوان له. ومنهم من لا يوفق لذلك، وهذا من كتب الله عليه الشقاء، من كتب الله عليه الشقاء. فأهل الحق يرون أن معرفة رب العالمين معرفة توحيده والإيمان به وبصفاته وبأسمائه أمر فطر الله عليه الخلق، ولكن لأن هذه الفطرة تفسد على أهلها بما يعني ما الإخوان جند إبليس وجنوده أنفسهم له من إغواء الخلق وإفسادهم، احتاجت هذه الفطرة إلى بعثة الرسل لما الإخوان لإحيائها ولتصحيحها في نفوس أهلها، في نفوس ما الإخوان أهلها. وأن الوحي والنقل كافي في ما الإخوان في تصحيح هذه الفطرة، في تصحيح ما الإخوان هذه الفطرة وإحيائها في نفوس الناس. هذا معتقد السلف الصالح قاطبة ومعتقد أهل الحق جميعا، ليس في ذلك كلام بينهم، وإنما خالف من ليس معدودا من أهل الخلاف وهم المتكلمون، فقالوا أول واجب على العباد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. طيب فنختم إن شاء الله اليوم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.